أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق والذي قبله صلاة التراويح، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وكيف صلاها الصحابة معه في أيام قليلة، 3 ليالي صلى معه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام صلوا كما كانوا يصلون في عهده صلى الله عليه وسلم في وقت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه على قارئ واحد، فكان يأمهم أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان جعل لهم قراء يقرؤون بهم للرجال وللنساء كما قدمنا. كانوا يصلون صلاة طويلة كما ذكرنا قبل ذلك، وكانت هذه الصلاة صلاة التراويح يستريحون بين كل 4 ركعات، يجلسون يستريحون. وهنا هل من السنة أن يقوم المأموم بين كل ترويحة والأخرى فيصلون؟ هنا الصلاة بين التراويح، كره الإمام أحمد رحمه الله التطوع بين التراويح، كره ذلك، أن هذه صلاة نافلة هذه صلاة نافلة، والفترة بين الترويحتين الاستراحة، يستريح فيها المسلم من الصلاة حتى يقوم بنشاط إلى الصلاة التي تليها. فكره الإمام أحمد التطوع بين التراويح، وقال فيه عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وعقبة بن عامر، هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاء عنهم أنهم كرهوا ذلك، أن يقوم المأموم بين صلاة التراويح فيصلي وحده مثلا. فذكر ابن قدامة في المغني أنه ذكر لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، فيه رخصة عن بعض الصحابة، يعني البعض من الناس قالوا ان لا، ده بعض الصحابة رخصوا انه ممكن يصلي بين التراويح، يقوم فيصلي تطوعا. فقال الامام احمد رحمه الله باطل، يعني هذا كذب، كذب على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح في ذلك شيء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ان هم كانوا يقومون بين التراويح فيصلون نوافل. ولكن قال رحمه الله انما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير، هذان من التابعين، لكن الصحابة كانوا يكرهون ذلك، يكرهون أن يقوم المصلي بين الترويحتين فيقوم يصلي وحده. قال الإمام أحمد يتطوع بعد المكتوبة ولا يتطوع بين التراويح، يعني صلاة التطوع يعني النافلة، وهو بيصلي نافلة أصلا، هيتطوع بين النافلة والنافلة يصلي نافلة. فقال روى الأثرم، هذا كلام القدامى، عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح، أبو الدرداء الصحابي الفاضل رضي الله عنه اسمه عويمر، فقال ما هذه الصلاة، ما هذه، يعني شاف الإمام بيصلي بهم التراويح وبعدين جلس يستريح، فقام البعض الناس يصلون، فأبو الدرداء أنكر عليهم وقال ما هذه الصلاة، أتصلي وإمامك بين يديك، أتصلي وإمامك بين يديك، ليس منا من رغب عنا. وقال من فقه الرجل أن يرى أنه في المسجد وليس في صلاة، من قلة فقه الرجل أن يرى في المسجد وليس في صلاة، هذا كلامه. المعنى يعني أن الإنسان إذا صلى في المسجد والإمام معه وانتظر الصلاة التي تليه وهو جالس يستريح، هو في صلاة، هو في صلاة، فيكتب له ذلك، فمن قلة فقهه أن يظن أنه هو وقاعد يستريح أنه ليس في صلاة، هذا من قلة فقه الرجل. يبقى من فقه الإنسان أن يعلم أنه إذا انتظر الصلاة وهو جالس على وضوء فهو في صلاة، فإذا جاء وقت الاستراحة فليستريح، يستريح حتى يقوم إلى التي بعدها وهو نشيط. فيبقى من فقه الرجل أنه يرى أنه وهو في المسجد على وضوء ينتظر الصلاة سواء نافلة أو فريضة أنه في صلاة، ومن قلة فقه الرجل أنه يرى إذا انتظر الصلاة أنه ليس في صلاة، يرى أنه في ليس في صلاة. القنوت في الوتر، القنوت يستحب القنوت في الوتر بعد الرفع من الركوع، ويجوز قبل الرفع من الركوع، قبل الركوع، قبل الركوع يجوز. وذكرنا قبل ذلك الدعاء الذي ذكر الإمام أحمد رحمه الله للإمام، أنه إذا انتهى من القراءة فليرفع يديه وليدعو، وجاء عنه أنه رفع يديه مع الإمام ودعا أو أمن على دعاء الإمام. لكن أكثر الأحاديث في ذلك أنها بعد الركوع، وهذا الأفضل والأيسر على الناس. لأن الغالب إنه إذا قانت قبل الركوع مجرد ما حيقول الله أكبر ويركع كل اللي وراه حيسجد ينزل السجود يتلخبط الناس. ومهما فعل هذا الحادث وهذا شيء مجرد واضح إنه كتير ما يحدث ذلك، إذا قانت الإمام قبل الركوع الإنسان ينسى وهو وراه، فإذا أطال في الدعاء نسي، إذا كبر وركع يقوم المأموم ساجد على الأرض ينسى تحصل لخبطة. فالأفضل في ذلك التزام القنوت بعد الركوع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، وجاء أنه صلوات الله وسلامه عليه علم الحسن بن علي كلمات، فقال هنا فيما رواه أبو داود عن حسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، في قنوت الوتر، وهذا في العام كله ليس في رمضان فقط، في العام كله في صلاة الوتر يستحب أن يدعو بهذا الدعاء العظيم. قال اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالي. في زيادة لا من جاء منك إلا إليك. فهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنه أن يدعو به، وهو دعاء عظيم لمن تدبر هذا الدعاء. أنت تدعو حول الدعاء، كل دعائك حول أن الله يهديك، وأن الله يدخلك الجنة، وأن الله يبعدك عن الضلالة، وأن الله يدخلك لا يدخلك النار، وأن الله يعزك ولا يذلك. فهنا الدعاء يشمل هذا كله، اللهم اهدني في من هدي. طبعا إذا كان المصلي وحده يقول ذلك بصيغة الإفراد، فإذا كان إماما في جماعة فيقول بصيغة الجمع اللهم اهدنا في من هدي. قال هنا اللهم اهدني في من هديت، يعني مع عبادك الذي مننت عليهم بالهدى من علي معهم وأدخلني معهم في هداك، وعافني في من عافيت، طلب العافية، العافية المعافاة في البدن، المعافاة في القلب، المعافاة من الذنوب والوقوع فيها، المعافاة من الدنيا وفتنها وغرورها، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، طلب الولاية من الله عز وجل، أنت ولي تولى أمري، دبر لي أمري، كن معي، أنت ولي في الدنيا والآخرة، تولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، يعني أعطيتني النعم منك، أرزقني البركة في هذه النعم التي أعطيتنيها، فلا أحتاج إلى أحد من خلقي، وقني شر ما قضيت، إذا قضيت قضاء وأردت بعبادك فتنة من الفتن، قني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، صاحب القضاء الذي يقضي بين العباد الله سبحانه، ولا أحد يقدر أن يقضي لله عز وجل شيئا، فالله الذي يقدر ويقدر سبحانه تبارك وتعالى. قال إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، من واليته وكنت معه، والله سبحانه يتولى المؤمنين، الله ولي المؤمنين، الله ولي الصالحين من عباده، فإذا تولى الله عز وجل أحدا فكان معه، تولاه، قام بأمره سبحانه تبارك وتعالى، هداه وأعانه على أموره، هذه الولاية من الله سبحانه، نصره ودافع عنه، من تولاه سبحانه تبارك وتعالى هذا لا يذل، لا يذل، ولا يعز من عليك، لا يعز، يذل ويعز من الأفعال اللازمة، فالمعنى لا يذل في نفسه، لا يستشعر الذل أبدا من كنت يا ربنا وليه، ولا يستشعر بالعزة من كنت له عدو، ولا يعز من عليه، تباركت ربنا وتعاليت، كثرت بركتك، تعاليت يا ربنا، تمددت يا ربنا، تقدست يا ربنا، لا من جاء منك إلا إليه، لا مهرب من الله إلا إليه. هذا الدعاء العظيم الجامع من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن بن علي صبت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو به في صلاة الوتر. وجاء في حديث عند ابن خزيمة أن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال، يعني كان يعمل لعمر خازنا على بيت المال أو أمينا على بيت المال، ذكر أن عمر رضي الله عنه خرج في ليلة في رمضان وذكر أنه جمع الناس على صلاة التراويح، قال وذكر وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، كانوا يلعنون الكفرة في النصف، يبقى كأنهم كانوا يقنطون في صلاة الوتر، وكانوا في دعائهم على الكفر في النص الثاني من رمضان يدعون، قال وكانوا يلعنون الكفر في النص، يقولون اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق، يعني يا إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. قال وكان يقول، يعني القارئ الذي يصلي بهم، إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق، ثم يكبر ويهوي ساجدا. هذا كله كان يحدث في عهد عمر رضي الله عنه، وما جاش في الأثر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عن الأئمة الذين كانوا يأمون الناس في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ممن يأمهم أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض أن هذا الدعاء دعاء جميل، فلك أن تدعو بمثل ذلك، وأفضل الدعاء في صلاة الوتر الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل. والقارئ لا يتعمد أنه يسجع في الدعاء، إن هذا شيء بغيض إلى الله عز وجل، أن الإنسان يتكلف في الدعاء يقعد كأنه بيقول شعر مثلا في دعائه، لا. ولكن أفضل الأشياء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أدعية كانت على وزن فيها سجع، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما تعمد ذلك هذا من الخطأ، تعمد أن يقول الشيء الذي يثير الناس بحيث الناس تهلل ترفع أصواتها وتبكي بصوت مرتفع، هذا خطأ، يخرج الإنسان عن خشوعه في الصلاة. وقد يبكي الجميع من الصلاة، البعض يبكي بصوت عالي في بعض المساجد، يبكي ويزعق ويعمل، هذا ليس من أدب الصلاة. فأدب الدعاء في الصلاة، الإنسان يدعو يؤمن خلف الإمام، الإمام يقول اللهم اهدني فيمن هديت، قلت آمين، وعافني فيمن عافيت، آمين، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تسكت تسكت. فالإمام يقول ذلك يمدح الله سبحانه وتبارك وتعالى وأنت تسمع ذلك. لكن رفع الصوت خلف الإمام بصوت مرتفع هذا ليس من أدب الصلاة، الإنسان يزعق فيها، بعض الناس في بعض المساجد يرفع صوته جدا في آمين بصوت عالي جدا، يا رب يا الله يا وهكذا، هذا ليس من أدب الصلاة. أدب الصلاة الخشوع، تخفض صوتك في الصلاة، قد أسمعت من ذلك، أنت بتنادي مين؟ أنت بتنادي ربنا سبحانه تبارك وتعالى. وذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء، قال اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، اهدوا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصير، تدعو الله سبحانه تبارك وتعالى السميع البصير. فلا معنى لأن ترفع صوتك حتنادي حتسمع يعني أعلى بهذا الصوت الذي تفعله، لا، ولكن اخفض صوتك، أمن خلف الإمام كما جاء عن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ما يقول في آخر الوتر إذا خلصت صلاة الوتر وإنت جالس بعد ما سلمت تقول إيه؟ روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك. هذا الدعاء الجميل والثناء الجميل على الله سبحانه وتبارك وتعالى في أنك خلصت الصلاة تدعو ربك أن يتقبل منك ذلك، وتقول لله عز وجل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يعني أنت من صفاتك يا ربي أنك ترضى، والله عز وجل من صفاته الرضا، وغلبت رحمته غضبه سبحانه تبارك وتعالى، فسبقت رحمة الله غضب الله سبحانه تبارك وتعالى. فتتعوذ بالله سبحانه برضاه من سخطه وغضبه، وكل إنسان يقع في معصية ولعله يغضب ربه سبحانه تبارك وتعالى في وقت، فيقوم يتعوذ بالله عز وجل برضا الله، صفة الرضا من صفة الغضب فيه سبحانه تبارك وتعالى، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، يعني ربنا قادر على العقوبة وقادر على أن يعافي وأن يعفو عن عبده، فأتعوذ بصفتك الجميلة يا رب، صفة العفو من صفتك وهي صفة عدل وهي العقوبة، أنك تعاقبني، إن عاقبنا الله فبعدله وإن عفى عنا فبفضله، فنتعوذ بصفة الفضل منه وصفة الرحمة من أن يعدل فينا فيعذبنا بسبب ذنوبنا، فأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أتعوذ بك يا ربي منك، فأنا أستحق بذنوبي أن تعاقبني، ولكن أنت من ألجأ إن لم ألجأ إليك، فأستعيذ وأستغيث وأعتصم وألجأ إليك، فأنت تجيرني من عذابك الذي أنا أستحقه، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. قد وفقتنا للصلاة، قد وفقتنا للقيام، قد وفقتنا للصيام، كيف نحصي ثناء عليك وأنت الذي وفقتنا لهذا كله؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني مهما قلت من الثناء على الله لا نقدر أن نبلغ ثناء عظيما يليق به سبحانه، ولكن هو كما أثنى على نفسه سبحانه تبارك وتعالى. وجاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمست، قالت فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى هنا كان يقوله في السجود صلوات الله وسلامه عليه. يبقى في حديث علي بن أبي طالب كان يقول في آخر وتره، يبقى هذا يحتمل أنه في آخر وتر وهو في الصلاة في السجود يقول ذلك، أو قبل التسليم وأيضا بعد التسليم له أن يقول ذلك، فكل داخل تحت قوله في آخر وتره. إذا سلم من الوتر يستحب له أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا ويطيل في آخرهن، وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ذكرناه قبل ذلك، وفيه فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويرفع صوته بالثالثة، يبقى بيرفع صوته شيئا بالمرة الثالثة سبحان الملك القدوس. يستحب تلاوة القرآن في أيام وليالي رمضان، يستحب للعبد المؤمن أنه يقرأ القرآن بالليل ويقرأ القرآن بالنهار، ويستمع إلى ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في الصلاة وفي غيرها. جاء في أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن العظيم. القرآن نزل في رمضان، وليس هو الكتاب الوحيد الذي نزل في رمضان، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان. في أول ليلة من رمضان، صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام نزلت في أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، التوراة أيضا نزلت في رمضان. والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، 13 خلت مضت يعني من رمضان. وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان، لأربع وعشرين خلت من رمضان. يبقى نزل في هذه الليلة، ليلة 24 نزل القرآن العظيم، ونزلت الكتب السماوية، صحف إبراهيم، توراة موسى، إنجيل عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، كل هذا في رمضان، شهر جليل وشهر عظيم وشهر البركات التي تنزل من عند ربنا من السماء. يقول الحافظ ابن كثير أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، يعني هذه الكتب نزلت جملة واحدة، التوراة نزلت مرة واحدة من السماء على موسى عليه الصلاة والسلام، الإنجيل كذلك على عيسى، الصحف على إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، لكن القرآن نزل إلى السماء الدنيا كما جاء في حديث ابن عباس أو في أثر ابن عباس رضي الله عنه في ذلك، نزل إلى السماء الدنيا هذا في هذه الليلة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك منجما، يعني كل حادثة ينزل فيها آيات أو ينزل فيها سور، يبقى نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان كما قال الله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة، في ليلة إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، يبقى نزل القرآن كله في هذه الليلة من اللوح المحفوظ من السماء إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه بحسب الوقائع بعد ذلك. رواه ابن أبي شيبة والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا. يبقى نزل من السماء من اللوح المحفوظ على أو إلى السماء الدنيا في بيت العزة. هذا الحديث أو هذا الأثر إسناده صحيح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهذا مما لا يقال من الرأي، هذا لا يقول ابن عباس، ما شافش ابن عباس هذا حتى يقول من رأيه، فهذا له حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح. السنة كثرة تلاوة القرآن في رمضان ومدارسته، والمدارسة بمعنى قراءة القرآن على غيره ويقرأ غيره عليه. بمدارسة القرآن أنت تقرأ على شيخ وآخر يقرأ عليك، وكل واحد يقرأ على الآخر للتعلم وللحفظ والإتقان. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني من عظمة هذا القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه مع جبريل في كل ليلة، وكان يسر سرورا عظيما، هو في طبعه الكرم عليه الصلاة والسلام، كان أكرم الناس وأجود الناس، فلما يقرأ القرآن مع جبريل يدارس جبريل يزداد كرما صلوات الله وسلامه عليه فوق كرمه، فهو أجود ما يكون بالخير، أجود من الريح المرسلة، الريح التي تنزل من أو يبعثها الله سبحانه فتنزل المطر من السماء، ينزل المطر على كل مكان وتذهب الريح بالسحاب إلى كل مكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجود من ذلك صلوات الله وسلامه عليه حين يدارسه جبريل القرآن. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.